Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا محفوظ وللسالك وهذه أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين. خلال عرض أمام اللجان البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين المكلفين بشؤون الاتحاد الأوروبي، المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات يعلن موافقة المفوضية الأوروبية على مقترح يهدف لإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد. حراك مكثف لتهيئة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على إسرائيل من أجل ضمان الانتقال، وحديث الجانب الإسرائيلي عن عدم اكتمال أولى المراحل. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى قبالة سواحل أمريكا اللاتينية وسط توتر مع فنزويلا. واشنطن تتحدث عن أن تعزيز حضورها العسكري يهدف لمكافحة المخدرات. كاراكاس تصف الخطوة بالتهديد الإمبريالي وموسكو تدين. المستهل بملف العلاقات المغربية الأوروبية. خلال عرض قدمه أمام اللجان البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين المكلفين بشؤون الاتحاد الأوروبي، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات كوستاس كاديس موافقة المفوضية الأوروبية على مقترح يهدف إلى إطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحرية. المفوض الأوروبي أوضح أن المقترح سيعرض على حكومات الدول الأعضاء 27 بهدف بدء المباحثات الرسمية مع الرباط، معتبرا هذه الخطوة تطورا بالغ الأهمية في العلاقات الأوروبية المغربية. قراءة في هذه الخطوة ودلالاتها نتابعها مع بدر الزهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والخبير في قانون الأعمال، حاوره يوسف النعماني.
هذا القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والقاضي بتعليق العمل باتفاقية الفلاحية والصيد البحري كذلك وعدم شمولها لأقاليم جنوبية المملكة المغربية، عاد الجدل من جديد حول الأسس القانونية والسياسية التي استندت إلى المحكمة في حكمها، وهو الحكم الذي كان قراءة غير دقيقة بل ومليئة بالثغرات القانونية والسياسية. اليوم يبدو أن هذا التحول الأوروبي يجد ترجمته في توجه المفوضية نحو إعادة التفاوض مع المغرب بشأن هذه الاتفاقيات، ولكن في إطار مقاربة جديدة، هذه المرة أكثر واقعية وبراغماتية، تراعي المتغيرات الميدانية والقرارات الأممية الأخيرة التي على رأسها قرار 27-97 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد من خلاله بشدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الجاد والعملي والوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. أيضا هذا التحول هو يعكس في الواقع إدراكا أوروبيا متزايدا بأن المغرب أصبح فاعلا محوريا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، وأن منطقة الشراكة لا يستقيم إذا استمر في تجاهل واقع السيادة الترابية للمملكة المغربية. الدبلوماسية المغربية خاصة في الشق الاقتصادي قائمة منذ سنوات على تنويع الشركاء وتوسيع قاعدة التحالفات، وهو الأمر الذي يمكن من تنويع الشركاء وجعل اليوم عدد من الشركاء الأوروبيين وليس كلهم يعني مضطرين اليوم لإعادة ترتيب أولوياتهم وفق منطق المصالح المتبادلة والاحترام الكامل للوحدة الترابية. وفي السياق يمكن أن نضيف أيضا التقارب المغربي الروسي الذي أضفى أيضا زخما على الأحداث الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين البلدين تشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهي خطوة أعتقد أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة.
في الرباط صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بموافقة 24 نائبا فيما عرضه 10 نواب، وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجاعة 350 تعديلا. نواصل من الرشيدية، بها جرت عملية إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة عزيز خنوش. اللقاء الذي يندرج في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية، نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والجهويين. عن خصائص هذا البرنامج وأهدافه نستمع لتوضيحات كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كان في حوار مع يوسف النعماني.
إطلاق نظام الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة جاء باش يتمم داك الأنظمة الدعم اللي وضعها الوزارة باش تحفز الاستثمارات الوطنية والدولية. دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عندها أهمية كبيرة، تخلق لنا واحد العدالة مجالية واجتماعية في جميع مناطق المغرب. تعرفوا بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ستتمركز في جميع أنحاء المملكة، تخلق أكبر عدد فرص الشغل، تخص بعض القطاعات الإنتاجية اللي عندها واحد يعني أهمية اجتماعية، تكرس في العدالة المجالية وداك يعني الرغبة ديال صاحب جلالة باش نسرعوا بتقوية الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، يكون المغرب ديال سرعتين، يكون المغرب سرعة واحدة، وهذا جا باش يتم القضية هذه. كانت انطلاقة من الرشيدية واختيار مدينة الرشيدية عنده رمزية كبيرة باش نشوفوا يعني المناطق اللي بعيدة اللي عندها واحد الجاذبية كبيرة، ولكن خصنا نبرزوها ونوليوها للمستثمرين المحليين والوطنيين، وتكون انطلاقة إن شاء الله ديال واحد القافلة اللي تدعم جميع أقاليم ومدن وعملات المملكة. باش نعرفوا أول حاجة بهذا الدعم اللي يقدر يوصل 30% من القيمة الاستثمارية، اللي تنقسم ثلاث المناح، منحة ديال فرص التشغيل، منحة ديال القطاع ديال الاستثمار، ومنحة ترابية.
مغاربيا دائما في الجزائر، قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة بالسجن 5 سنوات نافذة بحق الناشط محمد تجديد الذي عرف بقصائده ضد السلطة خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية في 2019 بتهم تتعلق بالإرهاب. في شأن الليبي، رجحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أن يكون 42 شخصا قضوا بعد غرق مركب كان يقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية في 3 من الشهر الحالي، فيما أنقذ 7 بعد أن أمضوا 6 أيام في البحر. شرق أوسطيا، أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي قاد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة استقالته من منصبه الوزاري، خطوة تأتي وسط حراك مكثف في أكثر من اتجاه لتهيئة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر الماضي. وفيما تضغط واشنطن من أجل ضمان هذا الانتقال، تتحدث إسرائيل عن تبقي 4 جثث لأسرى إسرائيليين بغزة، وتؤكد حماس أن استخراجها يحتاج طواقم ومعدات فنية إضافية. حول تحديات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، نستمع من جنين لتوضيحات أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية، تحدث ليوسف النعماني.
يبدو أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام ما زال تتعثر، وهذا يعود لعدة أسباب. السبب الأول أن مصلحة نتنياهو اليوم أن يبقى في المرحلة الأولى، لأنه شرعيته في الرأي العام الإسرائيلي أيضا تتراجع، ويبدو أنه بدأ يستعد لانتخابات العام القادم ربما في شهر آذار أو نيسان 2026، ويحتاج أن تواصل جيش الاحتلال معركته في قطاع غزة عبر بعض العمليات التكتيكية والاستراتيجية، عمليات الاغتيال، مما يعني أن المصلحة الإسرائيلية تذهب بهذا الاتجاه. أنا بعتقد أنه المرحلة الأولى ستمتد إلى فترة أطول، حماس خياراتها ما زالت قليلة، وإسرائيل أيضا خياراتها قليلة، والراعي الأمريكي ربما خياراته ليست كثيرة، لأنه يبدأ من غزة ويمر بالضفة الغربية من أجل إعادة رسم خطوط السياسة الأمريكية في المنطقة والأهم من كل ذلك أن خطة ترامب لا تنتهي بمسار سياسي، لا حديث عن دولة فلسطينية ولا عن حق العودة، وهذا يعني إضعاف الخطة بشكل كبير.
إنسانياً، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية. قبل ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مستهدفاً مناطق محاذية للخط الفاصل. إلى سواحل أمريكا اللاتينية وصلت حاملة طائرات أمريكية في خطوة تعزز بشكل كبير الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة وسط مخاوف من تصعيد التوتر مع فنزويلا. واشنطن أوضحت أن الهدف هو تعزيز جهود مكافحة المخدرات، فيما وصفت كاراكاس الأمر بالتهديد الإمبريالي، وعبرت موسكو عن إدانتها للخطوة الأمريكية. عن دلالة هذه الخطوة نستمع لتوضيحات العميد الركن المتقاعد هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أمريكا اللاتينية حسب مبدأ مونرو المعروف في أمريكا منذ عشرات السنين هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي حيوية وأساسية بالنسبة لأمنها. صحيح أنها فقدت أمريكا الكثير من نفوذها في كثير من الدول في أمريكا اللاتينية، إلا أنها تسعى إلى تحديد الخسائر. حملات الطائرات والتجمع العسكري الأمريكي على شواطئ القريبة من أمريكا اللاتينية لا يعني بالضرورة أنها ستقوم أمريكا بغزو فنزويلا كما يشاع. تدخل في الحرب النفسية أيضا، وهي عرض عضلات مما لا شك فيه، ويمكن أن ننتظر أن تجري هذه القوات مناورات عسكرية أيضا لزيادة الضغط وإرسال رسائل إلى من يهم الأمر، فنزويلا وغير فنزويلا، بأن حدود التمرد على الإرادة الأمريكية له مستوى معين لا تسمح أمريكا بتجاوزه.
نشرة أخبار كاست انتهت، إلى اللقاء.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.